بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الأيمان، باب النهي أن يحلف بأبيه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وأصلها اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه والمراد بها توكيد الشيء بذكر اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال: باب النهي أن يحلف بأبيه. الحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله جل في علاه، فلا يحلف إلا به جل وعلا. وسيأتي معنا في الحديث: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فالحلف تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، لا يحلف بغيره. ولهذا أيضا صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. تخصيص الآباء بالذكر في النهي عن الحلف بهم لأن كان ذلك أمرا معتادا كثيرا في الناس، أن يحلف الرجل بأبيه، فكان يجري على ألسنتهم كثيرا يحلفون بآبائهم، فنص على ذلك لهذا السبب. وإلا فالنهي عام شامل لكل حلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. هذا فيه سرعة استجابتهم وامتثالهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فما أن سمع رضي الله عنه هذا الحديث إلا وبادر إلى ترك هذا الحلف، مع أنه كان يأتي على لسانه، مع أنه كان يأتي على لسانه. وهنا نلاحظ أمرا خاصة في من درج هذا على لسانه كثيرا، تركه تركا كليا لا يخطئ ولا مرة واحدة، هذا من قوة الاستجابة، من قوة الاستجابة. وأروي هنا طريفة لا تخلو من فائدة في توضيح هذا المعنى. يذكر أن رجلا نصح آخر رآه يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يناصحه ويبين له ويسوق له الحديث الأحاديث، فاقتنع تماما، اقتنع تماما ألا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يؤكد له امتثاله فحلف له بالنبي ألا يحلف بالنبي في حياته. أقصد أن الشيء الذي درج على اللسان واعتاده وألفه وداوم عليه، انتزاعه من اللسان انتزاعا تاما فيه صعوبة إلا لمن أعانه الله ويسر له سبحانه وتعالى ذلك. وانظر هذه الإعانة في قول عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا أي قائلا، لم يقع في لساني إطلاقا حلف بغير الله، لا بالآباء ولا، ما حصل ذلك ذاكرا أي قائلا. ولا آثرا أي ناقلا، حتى النقل مثل أن يقول فحلف فلان بكذا، هذا نقل، حتى النقل ما تجنب هذا تجنبا تاما. فهذا كله من قوة الاستجابة والامتثال لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه تحريم الحلف بغير الله جل وعلا، وجاء ما يدل على أن هذا الحلف شرك، كما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه سبب التخصيص، تخصيص ذكر الآباء بالنهي عن الحلف بهم. يقول: من كان حالف، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، يعني هذا شيء معتاد عند قريش، مألوف عندهم، يكثر على ألسنتهم، فلهذا جاء التخصيص. قال: لا تحلفوا بآبائكم. لكن القاعدة صدر بها الحديث، القاعدة الجامعة في الباب صدر بها الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، هذه قاعدة جامعة في النهي عن الحلف بأي مخلوق كائنا من كان، مهما كان قدره ومهما كانت منزلته، لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وهذا من أساليب الحصر، مثل لا إله إلا الله من أساليب الحصر، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قال وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال لا تحلفوا بآبائكم، لهذا خص ذكر الآباء بالنهي عن الحلف بهم، لأنه أمر سائد ومتفشي في كثير من الناس، فخصه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله
عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، يؤثر عنه كلمة عظيمة في هذا الباب، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا كلام عظيم جدا في فقه هذه المسألة. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، ولا يحب لا هذا ولا هذا، ومتجنب لهذا وهذا، لكنه يذكر هذا الأمر ليوضح خطورة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية في توضيح كلمة ابن مسعود، يقول لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. الآن لو تنظر في الأمرين، الأول يقول لأن أحلف بالله كاذبا، هذا الكلام فيه حسنة وسيئة، هذا الكلام فيه حسنة وسيئة. الحسنة هي التوحيد، حلف بالله، والسيئة الكذب. وإذا نظرت في الجملة الثانية، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، في حسنة وسيئة، السيئة الشرك والحسنة الصدق. لما تقارن بين الحسنتين والسيئتين، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، ولما تنظر في السيئة في كليهما، سيئة الشرك وسيئة الكذب، سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ولهذا يقول لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الحلف بالطواغي. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
قال: باب النهي عن الحلف بالطواغي. الطواغي جمع طاغية، والطاغية هو من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. فقوله النهي عن الحلف بالطواغي أي بالطواغيت، والمراد بها الأوثان، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده، من حلف باللات، هذا من الحلف بالطواغي، هذا من الحلف بالطواغي، الحلف باللات أو بالعزة أو بغيرها من الأوثان المتخذة والأصنام المعبودة، هذا كله من الحلف بالطواغي، يعني بالطواغيت. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. لا تحلفوا بالطواغي أي الأوثان، اللات، العزة، منات إلى غير ذلك، وكانوا يحلفون بها معظمين لها، وعطف عليها الآباء: ولا بآبائكم. ووجه تخصيصهم بالذكر تقدم، لأن هذا أمر متفشي كثير في الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، وفي رواية: من حلف باللات والعزى.
قال: باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، والمراد بفليقل لا إله إلا الله أي ليقلها بلسانه نطقا وبقلبه تجديدا لإيمانه، هذا هو المراد. ليس المراد أن يجري هذه الكلمة على لسانه فقط، بل يقولها مجددا بها إسلامه. قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال، أي في حلفه، فقال في حلفه باللات، يعني حلف باللات، وفي الرواية الأخرى: ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فليقل لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد من شأنها أنها نافية لماذا؟ الشرك، مبطلة له. وهذا من الشرك، الحلف باللات والحلف بالعزى هذا من الشرك. قد تقدم معنا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا من الشرك. فإذا جرت على لسان المرء أو جرى على لسان المرء حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، يأتي بكلمة التوحيد النافية للشرك المبطلة له، يجدد بذلك إسلامه. طائفة من أهل العلم أخذوا من هذا الحديث، من قوله فليقل لا إله إلا الله، أخذوا من هذا الحديث أن من يحلف بغير الله يكفر كفر شرك، يكفر كفر شرك ناقل من الملة. قالوا: لأمره عليه الصلاة والسلام بتجديد الإسلام فليقل لا إله إلا الله. قالوا: لأمره بتجديد الإسلام، أي ليقل لا إله إلا الله. والجمهور من أهل العلم أنه لا يكفر كفرا ينقل من الملة، وإنما هو كفر دون، هو كفر لكنه كفر دون الكفر الأكبر، وشرك دون الشرك الأكبر، لأن الكفر والشرك كل منهما فيه أكبر وأصغر. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى هو من الكفر ومن الشرك، لكن ليس من الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو من الأصغر. أما كونه عليه الصلاة والسلام أمر في هذا الحديث أن يقول لا إله إلا الله، فهذا من أجل أن تكون هذه الكلمة كفارة له، لا أنه لتجديد الإسلام. وإذا أريد به تجديد الإسلام فهو تجديد لنقص حصل فيه، لتجديد نقص حصل فيه عندما حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الحلف بغير الله كفرا أكبر بحسب حال الحالف، وذلك إذا قام في قلبه، إذا قام في قلبه تعظيم للمحلوف به الذي من حلف به تعظيما أكثر من تعظيمه لله، أكثر من تعظيمه لله، فهذا يكون أكبر. وهذا يتضح عندما تتجه اليمين لشخص فيحلف بالله فيحلف، ويحلف بغير الله فيمتنع فيمتنع. لماذا؟ لما قام في قلبه من تعظيم لذلك المحلوف به أكثر من تعظيم الله، أكثر من تعظيم الله. وأهل الضلال، أهل الضلال من أصحاب الطرق الباطلة الذين توغلوا في تعظيم الأولياء، بلغ بهم الأمر مبلغا شنيعا للغاية. أذكر قرأت في أحد الكتب يتكلم عن ضلال هؤلاء، يقول: حلف رجل بغير الله، يعني بولي من الأولياء، فحلف، فغضب أحد الحاضرين غضبا شديدا. أنا لما قرأت هذه الجملة غضب غضبا شديدا، ظننته ينكر الحلف بغير الله. قال: فغضب أحد الحاضرين غضبا شديدا وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ ميت من الأموات. هذا كل تعظيم والعياذ بالله لهؤلاء أشد من تعظيم الله. فمثل هذا من الشرك الأكبر، مثل هذا من الشرك الأكبر، عندما يقوم في قلب الحالف تعظيم للمحلوف به واعتقاد في المحلوف به، فهذا من الشرك الأكبر. قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، من القمار، من القمار، يعني يقامره على ماله أو على بعض ماله، وهو حرام جاءت الشريعة بتحريمه، قال: فليتصدق. الصدقة هنا لها معنى عظيم جدا، يعني مجرد القول عندما يقول تعالوا قامرك فليتصدق. المقامرة ناشئة عن طمع، طمع في المال الكثير الذي ربما على حساب هذا الطمع يذهب ماله كله، يعني بعضهم أحيانا يقامر على ماله كله، إما أن يذهب ماله كله أو يربح ربحا كبيرا جدا. بعضهم يراهن أو يقامر على كل ما يملك، يدخل في قمار على كل ما يملك، حتى المسكن الذي يسكنه وكل ما عنده يقامر عليه، يحمله على ذلك طمع شديد في كثرة المال، فهو إما أن يحصل مالا كثيرا أو يخسر كل شيء، أو يخسر كل شيء، فالذي يحمل عليه الطمع. قال: فليتصدق. إذا قال هذه الكلمة فليتصدق، هذا فيه أن الصدقة تهذب النفس، الصدقة تهذب النفس، تهذب السلوك، تبعد الإنسان عن رعونة الطمع في الدنيا وما يجر إليه من ارتكاب أمور محرمة فيها مضرة على العبد. قال: فليتصدق. فسبحان الله، إذا تصدق أخرج من عزيز ماله وأعطاه الفقير المحتاج فيفلح، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب الثنيا في اليمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله عليهما السلام: لأطيفن الليلة على 70 امرأة كلهن يأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته.
قال: باب استحباب الثنية في اليمين. باب الثنية في اليمين، الثنية في اليمين أي في الحلف، يعني إذا حلف أن يفعل شيئا في المستقبل، سآتيك، يعني يقول مثلا لصاحبي: والله سآتيك إن شاء الله، هذه تسمى ثنية في اليمين، يعني يستثني في يمينه: سأزورك والله إن شاء الله مثلا، فيجعل في يمينه ثنية أي استثناء. وهذا الاستثناء من فائدته كما ذكر أهل العلم أنه إذا لم يحصل ما حلف عليه لم يحنث في يمينه، لم يحنث في يمينه، وإذا نقض ما أراد لا لم يحنث في يمينه، لأن في يمينه ماذا؟ ثنية، فيه استثناء. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سليمان بن داود عليهما السلام، سليمان نبي ابن نبي عليهما السلام، قال: لأطيفن الليلة، أي لأدرن وأجامع هذا العدد 70 امرأة، وفي رواية 90، في رواية ثابتة 90، ولا تعارض لأن العدد الأصغر داخل في الأكبر. قال: لأطيفن الليلة على 70 امرأة أو 90 امرأة، أي يدور عليهن واحدة واحدة في ليلة واحدة 90 امرأة، ويجامعهن كلهن. هذه قدرة يعني وقوة عجيبة جدا، لكن يفيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى أنبياءه وخصه بما لم يخص به غيرهم، ويسر لهم ما لم يسره لغيرهم، ففعل ذلك عليه السلام في ليلة واحدة، طاف على 90 امرأة كلهن جامعهن في ليلة واحدة، طاف على 90 امرأة. يقول: لأطيفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، يعني من ذاك الطواف في تلك الليلة. الغلام أو العدد هذا من الغلمان لم يرد به مكاثرة أو مفاخرة أو غير ذلك من الأغراض، قال: كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. هذه الثنية يعني استثني في يمينه، قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، 90 ما حملت منهن ولا امرأة، 90 كلهن لم تحمل منهن ولا امرأة واحدة، وإنما ولدت واحدة من 90 شق غلام، يعني نصف غلام لا روح فيه. ويذكر بعض المفسرين أن هذا هو المعني بالآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قالوا الجسد المراد به هذا الشق، شق الغلام الذي حصل في هذا الذي جاء ذكره في هذا الخبر. قال: إلا واحدة جاءت بشق غلام. هنا قال: فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فيه في هذا فائدة، أنه ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، يعني وإن لم يرد الاستثناء إلا بعد الفراغ من اليمين، يعني الاستثناء قد يكون حاضرا في ذهن الإنسان وهو يحلف، وقد لا يكون حاضرا في ذهنه فيذكر أو يتذكر بعد الحلف فينفع. ولهذا الثنية هنا إذا حصلت بالتلقين, الثنية إذا حصلت بالتلقين, حلف إنسان قال والله سأفعل كذا, فقال له أحد الحاضرين قل إن شاء الله, فقال إن شاء الله وهي ما كانت حاضرة في ذهنه لما حلف, تنفعه. ومن شواهد أنها تنفعه هذا الحديث, لأن سليمان ذكر بها, ذكره صاحبه أو ذكره الملك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث, وكان دركا له في حاجته, دركا أي تحصيلا له في حاجته التي حلف عليها, حلف ذاك الحلف عليها. الحاصل أن الثنية الذي هو الاستثناء أن يقول إن شاء الله حتى لو كان ليس على باله فذكر به فاستثنى ينفعه. نعم.
قال رحمه الله يمين الحالف على نية المستحلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف.
نعم.
قال رحمه الله باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وجبت له النار. عن أبي أمامة يعني الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض.
نعم. هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد, فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب الأيمان باب النهي أن يحلف بأبيه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وأصلها اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، والمراد بها توكيد الشيء بذكر اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال: باب النهي أن يحلف بأبيه. الحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله جل في علاه، فلا يحلف إلا به جل وعلا. وسيأتي معنا في الحديث: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فالحلف تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، لا يحلف بغيره. ولهذا أيضا صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. تخصيص الآباء بالذكر في النهي عن الحلف بهم لأن كان ذلك أمرا معتادا كثيرا في الناس، أن يحلف الرجل بأبيه، فكان يجري على ألسنتهم كثيرا يحلفون بآبائهم، فنص على ذلك لهذا السبب. وإلا فالنهي عام شامل لكل حلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. هذا فيه سرعة استجابتهم وامتثالهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فما أن سمع رضي الله عنه هذا الحديث إلا وبادر إلى ترك هذا الحلف، مع أنه كان يأتي على لسانه. وهنا نلاحظ أمرا، خاصة في من درج هذا على لسانه كثيرا، تركه تركا كليا لا يخطئ ولا مرة واحدة، هذا من قوة الاستجابة، من قوة الاستجابة. وأروي هنا طريفة لا تخلو من فائدة في توضيح هذا المعنى. يذكر أن رجلا نصح آخر رآه يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يناصحه ويبين له ويسوق له الحديث الأحاديث، فاقتنع تماما، اقتنع تماما ألا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يؤكد له امتثاله فحلف له بالنبي ألا يحلف بالنبي في حياته. أقصد أن الشيء الذي درج على اللسان واعتاده وألفه وداوم عليه، انتزاعه من اللسان انتزاعا تاما فيه صعوبة إلا لمن أعانه الله ويسر له سبحانه وتعالى ذلك. وانظر هذه الإعانة في قول عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا أي قائلا، لم يقع في لساني إطلاقا حلف بغير الله، لا بالآباء ولا ما حصل ذلك. ذاكرا أي قائلا، ولا آثرا أي ناقلا. حتى النقل مثل أن يقول فحلف فلان بكذا، هذا نقل. حتى النقل ما تجنب هذا تجنبا تاما، فهذا كله من قوة الاستجابة والامتثال لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه تحريم الحلف بغير الله جل وعلا، وجاء ما يدل على أن هذا الحلف شرك، كما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه سبب التخصيص، تخصيص ذكر الآباء بالنهي عن الحلف بهم. يقول: من كان حالف، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، يعني هذا شيء معتاد عند قريش، مألوف عندهم، يكثر على ألسنتهم، فلهذا جاء التخصيص. قال: لا تحلفوا بآبائكم. لكن القاعدة صدر بها الحديث، القاعدة الجامعة في الباب صدر بها الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، هذه قاعدة جامعة في النهي عن الحلف بأي مخلوق كائنا من كان، مهما كان قدره ومهما كانت منزلته، لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وهذا من أساليب الحصر، مثل لا إله إلا الله من أساليب الحصر. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قال: وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. لهذا خص ذكر الآباء بالنهي عن الحلف بهم، لأنه أمر سائد ومتفشي في كثير من الناس، فخصه عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله النهي
عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، يؤثر عنه كلمة عظيمة في هذا الباب، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا كلام عظيم جدا في فقه هذه المسألة. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، ولا يحب لا هذا ولا هذا، ومتجنب لهذا وهذا، لكنه يذكر هذا الأمر ليوضح خطورة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية في توضيح كلمة ابن مسعود، يقول: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. الآن لو تنظر في الأمرين، الأول يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، هذا الكلام فيه حسنة وسيئة، هذا الكلام فيه حسنة وسيئة. الحسنة هي التوحيد، حلف بالله، والسيئة الكذب. وإذا نظرت في الجملة الثانية، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فيه حسنة وسيئة، السيئة الشرك والحسنة الصدق. لما تقارن بين الحسنتين والسيئتين، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، ولما تنظر في السيئة في كليهما، سيئة الشرك وسيئة الكذب، سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ولهذا يقول: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الحلف بالطواغي. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
قال: باب النهي عن الحلف بالطواغي. الطواغي جمع طاغية، والطاغية هو من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. فقوله النهي عن الحلف بالطواغي أي بالطواغيت، والمراد بها الأوثان، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده: من حلف باللات. هذا من الحلف بالطواغي، هذا من الحلف بالطواغي، الحلف باللات أو بالعزة أو بغيرها من الأوثان المتخذة والأصنام المعبودة، هذا كله من الحلف بالطواغي، يعني بالطواغيت. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. لا تحلفوا بالطواغي أي الأوثان اللات، العزة، منات، إلى غير ذلك، وكانوا يحلفون بها معظمين لها، وعطف عليها الآباء: ولا بآبائكم. ووجه تخصيصهم بالذكر تقدم، لأن هذا أمر متفشي كثير في الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. وفي رواية: من حلف باللات والعزى.
قال: باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، والمراد بفليقل لا إله إلا الله أي ليقلها بلسانه نطقا وبقلبه تجديدا لإيمانه، هذا هو المراد. ليس المراد أن يجري هذه الكلمة على لسانه فقط، بل يقولها مجددا بها إسلامه. قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال، أي في حلفه، فقال في حلفه باللات، يعني حلف باللات، وفي الرواية الأخرى: ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فليقل لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد من شأنها أنها نافية لماذا؟ الشرك، مبطلة له. وهذا من الشرك، الحلف باللات والحلف بالعزى هذا من الشرك. قد تقدم معنا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا من الشرك. فإذا جرت على لسان المرء أو جرى على لسان المرء حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، يأتي بكلمة التوحيد النافية للشرك المبطلة له، يجدد بذلك إسلامه. طائفة من أهل العلم أخذوا من هذا الحديث، من قوله فليقل لا إله إلا الله، أخذوا من هذا الحديث أن من يحلف بغير الله يكفر كفر شرك، يكفر كفر شرك ناقل من الملة. قالوا: لأمره عليه الصلاة والسلام بتجديد الإسلام فليقل لا إله إلا الله. قالوا: لأمره بتجديد الإسلام، أي ليقل لا إله إلا الله. والجمهور من أهل العلم أنه لا يكفر كفرا ينقل من الملة، وإنما هو كفر دون، هو كفر لكنه كفر دون الكفر الأكبر، وشرك دون الشرك الأكبر، لأن الكفر والشرك كل منهما فيه أكبر وأصغر. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى هو من الكفر ومن الشرك، لكن ليس من الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو من الأصغر. أما كونه عليه الصلاة والسلام أمر في هذا الحديث أن يقول لا إله إلا الله، فهذا من أجل أن تكون هذه الكلمة كفارة له، لا أنه لتجديد الإسلام. وإذا أريد به تجديد الإسلام فهو تجديد لنقص حصل فيه، لتجديد نقص حصل فيه عندما حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الحلف بغير الله كفرا أكبر بحسب حال الحالف، وذلك إذا قام في قلبه، إذا قام في قلبه تعظيم للمحلوف به، الذي من حلف به تعظيما أكثر من تعظيمه لله، أكثر من تعظيمه لله، فهذا يكون أكبر. وهذا يتضح عندما تتجه اليمين لشخص فيحلف بالله فيحلف، ويحلف بغير الله فيمتنع، فيمتنع لماذا؟ لما قام في قلبه من تعظيم لذلك المحلوف به أكثر من تعظيم الله، أكثر من تعظيم الله. وأهل الضلال أهل الضلال من أصحاب الطرق الباطلة الذين توغلوا في تعظيم الأولياء بلغ بهم الأمر مبلغا شنيعا للغاية. أذكر قرأت في أحد الكتب يتكلم عن ضلال هؤلاء، يقول: حلف رجل بغير الله يعني بولي من الأولياء فحلف، فغضب أحد الحاضرين غضبا شديدا. أنا لما قرأت هذه الجملة غضب غضبا شديدا ظننته ينكر الحلف بغير الله. قال: فغضب أحد الحاضرين غضبا شديدا وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ ميت من الأموات. هذا كل تعظيم والعياذ بالله لهؤلاء أشد من تعظيم الله. فمثل هذا من الشرك الأكبر، مثل هذا من الشرك الأكبر عندما يقوم في قلب الحالف تعظيم للمحلوف به واعتقاد في المحلوف به، فهذا من الشرك الأكبر. قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك من القمار، من القمار يعني يقامره على ماله أو على بعض ماله وهو حرام جاءت الشريعة بتحريمه، قال: فليتصدق. الصدقة هنا لها معنى عظيم جدا، يعني مجرد القول عندما يقول تعال أقامرك فليتصدق. المقامرة ناشئة عن طمع، طمع في المال الكثير الذي ربما على حساب هذا الطمع يذهب ماله كله، يعني بعضهم أحيانا يقامر على ماله كله، إما أن يذهب ماله كله أو يربح ربحا كبيرا جدا. بعضهم يراهن أو يقامر على كل ما يملك، يدخل في قمار على كل ما يملك حتى المسكن الذي يسكنه وكل ما عنده يقامر عليه، يحمله على ذلك طمع شديد في كثرة المال، فهو إما أن يحصل مالا كثيرا أو يخسر كل شيء، أو يخسر كل شيء، فالذي يحمل عليه الطمع. قال: فليتصدق. إذا قال هذه الكلمة فليتصدق، هذا فيه أن الصدقة تهذب النفس، الصدقة تهذب النفس، تهذب السلوك، تبعد الإنسان عن رعونة الطمع في الدنيا وما يجر إليه من ارتكاب أمور محرمة فيها مضرة على العبد. قال: فليتصدق. فسبحان الله، إذا تصدق أخرج من عزيز ماله وأعطاه الفقير المحتاج فيفلح، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب الثنيا في اليمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله عليهما السلام: لأطيفن الليلة على 70 امرأة كلهن يأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته.
قال: باب استحباب الثنيا في اليمين. باب الثنيا في اليمين، الثنيا في اليمين أي في الحلف، يعني إذا حلف أن يفعل شيئا في المستقبل، سآتيك، يعني يقول مثلا لصاحبي والله سآتيك إن شاء الله، هذه تسمى ثنية في اليمين، يعني يستثني في يمينه، سأزورك والله إن شاء الله مثلا، فيجعل في يمينه ثنية أي استثناء. وهذا الاستثناء من فائدته كما ذكر أهل العلم أنه إذا لم يحصل ما حلف عليه لم يحنث في يمينه، لم يحنث في يمينه، وإذا نقض ما أراد لا لم يحنث في يمينه، لأن في يمينه ماذا؟ ثنية، فيه استثناء. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام، سليمان نبي ابن نبي عليهما السلام، قال لأطيفن الليلة، أي لأدرن وأجامع هذا العدد 70 امرأة، وفي رواية 90، في رواية ثابتة 90، ولا تعارض لأن العدد الأصغر داخل في الأكبر. قال لأطيفن الليلة على 70 امرأة أو 90 امرأة، أي يدور عليهن واحدة واحدة في ليلة واحدة 90 امرأة ويجامعهن كلهن. هذه قدرة يعني وقوة عجيبة جدا، لكن يفيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى أنبياءه وخصه بما لم يخص به غيرهم، ويسر لهم ما لم يسره لغيرهم، ففعل ذلك عليه السلام في ليلة واحدة، طاف على 90 امرأة كلهن جامعهن في ليلة واحدة، طاف على 90 امرأة. يقول لأطيفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، يعني من ذاك الطواف في تلك الليلة. الغلام أو العدد هذا من الغلمان لم يرد به مكاثرة أو مفاخرة أو غير ذلك من الأغراض، قال كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، هذه الثنية يعني استثني في يمينه، قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، 90 ما حملت منهن ولا امرأة، 90 كلهن لم تحمل منهن ولا امرأة واحدة، وإنما ولدت واحدة من 90 شق غلام، يعني نصف غلام لا روح فيه. ويذكر بعض المفسرين أن هذا هو المعني بالآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قالوا الجسد المراد به هذا الشق، شق الغلام الذي حصل في هذا الذي جاء ذكره في هذا الخبر. قال إلا واحدة جاءت بشق غلام. هنا قال فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فيه في هذا فائدة أنه ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، يعني وإن لم يرد الاستثناء إلا بعد الفراغ من اليمين، يعني الاستثناء قد يكون حاضرا في ذهن الإنسان وهو يحلف، وقد لا يكون حاضرا في ذهنه فيذكر أو يتذكر بعد الحلف فينفع. ولهذا الثنية هنا إذا حصلت بالتلقين، الثنية إذا حصلت بالتلقين، حلف إنسان قال والله سأفعل كذا، فقال له أحد الحاضرين قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله وهي ما كانت حاضرة في ذهنه لما حلف، تنفعه تنفعه. ومن شواهد أنها تنفعه هذا الحديث، لأن سليمان ذكر بها، ذكره صاحبه أو ذكره الملك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته، دركا أي تحصيلا له في حاجته التي حلف عليها، حلف ذاك الحلف عليها. الحاصل أن الثنية الذي هو الاستثناء يقول إن شاء الله، حتى لو كان ليس على باله فذكر به فاستثنى ينفعه. نعم.
قال رحمه الله يمين الحالف على نية المستحلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف.
نعم.
قال رحمه الله باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وجبت له النار. عن أبي أمامة يعني الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض.
نعم. هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.